اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس البلاغة. كنا قد توقفنا على معنى الفصاحة ومعنى البلاغة، وقلنا إن البلاغة أو الإنسان البليغ يحتاج إلى أن يعرف علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه ثلاثة علوم مع بعضها تكون بلاغة البليغ. فما علم المعاني؟ علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، ومدى مطابقة هذا اللفظ العربي لمقتضى الحال. يبقى هذا العلم يبحث في أي شيء؟ في أحوال اللفظ العربي. إذن لا شأن له باللغات الأخرى. حال اللفظ العربي الذي يطابق الأحوال، فنحن ننظر في الجملة العربية ونقول هنا تقديم وتأخير، فما فائدة تقديم كذا على كذا؟ هل أفاد في المعنى؟ فمثلا لو قلنا لله الأمر، هل هذا أفضل أم قولنا الأمر لله؟ إذن علم المعاني سوف يبحث في هذه القضية ويقول عندما تقول الأمر لله فهذه جملة اسمية والمبتدأ فيها هو كلمة الأمر، وخبره شبه الجملة أو شبه الجملة تعلق بمحذوف هو الخبر، وأصل الكلام الأمر مستقر لله أو كائن لله. لكنك عندما قدمت في الجملة الثانية وقلت لله الأمر زدت معنى آخر، وهو قصر الأمر على الله سبحانه وتعالى. إذن عندما تقول لله الأمر، إذن الأمر لله وحده. مثل مثلا في الفاتحة قول الله تعالى إياك نعبد، اللفظ العربي، الجملة العربية، التركيب العربي يقول الجملة الفعلية تبدأ بفعل، ثم هذا الفعل له فاعل، ثم يأتي بعد ذلك المفعول به. هذا هو التركيب، التركيب الذي يكون للجملة الفعلية. لكن عندما ركب القرآن هذه الجملة قال إياك نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، نعبد نحن، نعبد من؟ نعبدك. لكن القرآن جاء بالمفعول أو يعني جاء باللفظ المنصوب على المفعولية أفضل، لأن لفظ الجلالة الله الرب كاف الخطاب لله سبحانه وتعالى، لا يصح عقائديا أن نقول مفعول به. على كل حال النحاة يقولون نعبدك، أين المفعول في الجملة؟ الكاف. لكن عندما تقول نعبدك يا رب، هل تمنع هذه الجملة من أن المتكلمين يعبدون الله ويعبدون غيره؟ لا تمنع، إنما أخبرت فقط عن أنهم يعبدون الله. فإن جئنا بالمفعول وقدمناه فقلنا إياك نعبد، فعلم المعاني سيقول هذا اللفظ، هذا التركيب جاء على هذه الصورة من تقديم المفعول على فعله وفاعله للقصر، أي نحن لا نعبد إلا إياك. إذن علم المعاني يتناول الكلام العربي والصور التي يأتي عليها والأحوال التي تجعل الكلام العربي يطابق مقتضى الايه، مقتضى الحال. من الأمثلة التي ضربت في الكتاب قول الله تعالى في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعندي فعلان للإرادة، الفعل الأول أريد والفعل الثاني أراد، بينهما حرف العطف أم، فالفعل أريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الفرق بين أريد وأراد؟ الأول مبني للمجهول، لكن أيضا نحن في النحو نقول هذه الجملة مبنية للمجهول. هل لابد أن يكون الفاعل مجهولا؟ مثل مثلا إنسان رجع من سفر فوجد بيته مسروقا فقال سرق البيت، سرق البيت، هذه جملة مبنية للمجهول لعدم العلم بالفاعل. لكن ماذا لو قرأت خلق الإنسان من عجل، أتقول هذا فعل مبني للمجهول؟ لا، لا يصح، لا يصح، إنما يقول النحاة هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله للعلم بالإيه؟ بالفاعل خلق الإنسان، وأصل الجملة خلق الله الإنسان، فلما كان الخالق معلوما علما يعني يكون الإيجاز في الجملة أجمل وأبلغ من الذكر، الإيجاز يكون أبلغ من الذكر، جاءت الجملة خلق الإنسان من عجل. أريد هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل الآخر أراد بهم ربهم رشدا، هذا فعل مبني لما سمي فاعله أو مبني للمعلوم. علم المعاني سيبحث لماذا بني الأول للمجهول أو بني الأول لما لم يسمى فاعله وبني الثاني للمعلوم. يقول هذا من أبلغ الكلام وأجمله، الأول يتحدث عن الشر، لما كان الحديث عن الشر لم ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض، ولما كان الحديث في الفعل الثاني عن الخير فبنى الجملة للمعلوم لينسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، هذا علم المعاني سيطلعنا على لطائف المعاني، لطائف المعاني في الجمل العربية التي نقرأها في القرآن أو نقرأها في السنة أو نقرأها في كلام العرب شعرا كان أو إيه أو نثر. ومثل هذا في سورة الكهف في قصة موسى، لما كان الأمر يتعلق بقتل الغلام قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولما جاء في الحديث عن الجدار، هذا بناء جدار لأيتام تحته كنز لهما، قال فأراد ربك، فهذا من لطائف المعاني التي نعرفها، ونعرف أن الكلام هنا راعى مقتضى ليه؟ مقتضى الحال. هذا قتل لغلام يبدو في الظاهر أنه نفس زكية ستقتل بغير إيه؟ ذنب. قال فأردنا، فنسب الفعل، الفاعل هنا ناء المتكلمين والمتكلم هو الخضر، فنسب الفعل إليه لأن هذا فيه قتل، لكن لما كان هناك بناء لجدار ليتامى ضعاف تحته كنز لهما قال فأراد ربك. وهذا وغيره علم المعاني يطلعنا إيه عليه، فهذا علم من المعاني التي يحتاجها طالب البلاغة. طالب البلاغة لا نقصد يعني الطالب منكم الذي يعني يتعلم البلاغة، وإنما نقصد الذي يريد أن يصير إيه؟ أن يصير بليغا، أن يصير بليغا لابد أن يطلع على علم الإيه؟ علم المعاني. هذا العلم، علم المعاني، سوف يدور الكلام فيه عن الخبر والإنشاء، الفصل والوصل، التقديم والتأخير، الإطناب والإيجاز والمساواة والقصر. هذه هي مسائل أو رؤوس الموضوعات التي يتحدث عنها علم إيه؟ علم المعاني. هل عرفتم علم المعاني؟ ما علم المعاني؟ هو علم ينظر في أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الايه؟ لمقتضى الحال. طيب، أي كلام عربي ينقسم إلى قسمين؟ لو كان هذا السؤال إلى كم قسم ينقسم الكلام العربي؟ ينقسم الكلام العربي إلى قسمين، قسم الكلام، ينقسم الكلام العربي إلى خبر وإنشاء. ولعلك تسمع يعني من يقول هذا أسلوب خبري وهذا أسلوب إنشائي، أو هذا كلام خبري وهذا كلام إنشائي، فما معنى الخبر؟ نقول الخبر كلام يصح أن يقال فيه، في هذا الكلام، صادق أو كاذب. ما يصح أن يقال فيه صادق، كلام صادق أو كاذب. طيب، متى يكون الكلام صادقا؟ إذا وافق مقتضى الحال. لو مثلا دخل علينا أحد إخواننا فقال حضر الشيخ، فهذا كلام، وهذا الكلام الذي قاله يصح أن يكون صادقا ويصح أن يكون إيه؟ كذبا. لا، نحن لا نحكم على المتحدث بالكلام، وإنما نحدث إنما نتحدث عن الكلام نفسه. يعني هو رجل صادق، نحن لا نشك في صدقه، لكن هو قال حضر الشيخ. فهذه الجملة التي نطق بها، إن فعلا قام واحد منا فوجد الشيخ قد حضر، يكون كلامه كلامه صادقا، لأنه طابق الحال، وافق الحال. لكن إذا نظرنا وفتشنا فلم نجد الشيخ قد حضر، يكون هذا الكلام إيه؟ كاذبا. طيب، جملة سافر محمد، سافر محمد، لو أخبرك واحد من إخوانك بأن محمدا قد سافر فهذا خبر. لماذا؟ لأنه يصلح أن يقال فيه صادق إذا وافق الواقع، ويصلح أن يقال فيه كاذب إذا خالف الواقع. سهل؟ جميل. طيب، لو قلنا مثلا الجو اليوم حار، هذا كلام، هل هو خبر أم إنشاء؟ خبر، لأن هذا الكلام يصلح أن يقال فيه صادق، أو يصلح أن يقال فيه كاذب، فهذا هو الخبر. طيب، ما الإنشاء؟ عكسه، ما لا يصلح أن يقال فيه صادق أو كاذب. فلو قلت لك قم يا علي، قم يا علي، هذا كلام، هل يصح أن نصف هذا الكلام بأنه كاذب أو صادق؟ لا. لو قلنا مثلا أحضر الشيخ، هذا كلام، أيصلح أن تقول فيه صادق أم كاذب؟ إذن الكلام العربي إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء. وسوف يدور الحديث عن الخبر، نحن سوف نتعرف اليوم على الخبر. الخبر جملة مفيدة، الخبر جملة مفيدة. ما أنواع الجملة العربية؟ درستم في النحو أن الجملة العربية المفيدة إما أن تكون إما أن تكون جملة اسمية، وإما أن تكون جملة فعلية. أو يمكن أن نقول إن الخبر إما أن يكون جملة اسمية، أو يكون جملة فعلية. جملة اسمية هي الجمل التي تبدأ باسم. طيب، ماذا تفيد الجملة الاسمية؟ تفيد ثبوت شيء لشيء. أين تكتب همزة شيء؟ على طرف الياء. هذا خطأ مشهور من الأخطاء الشائعة في الإملاء، كتابة الهمزة على طرف الياء. لأنما تكتب على السطر، لأن ما قبلها ساكن شيء، مثل كلمة بط وعب تفيد ثبوت شيء لشيء ليس غير. ما معنى هذا؟ لو قلنا مثلا محمد مجتهد، ما نوع هذه الجملة؟ نعم، أين المبتدأ وأين الخبر؟ لقد أفادت هذه الجملة ثبوت الاجتهاد لمن؟ لمحمد فقط. هل تفيد حدوثا أو استمرارا؟ لا، لا تفيد بأصلها. ما معنى أنها لا تفيد بأصلها؟ قد تنضم قرائن للجملة، قرائن أخرى تفيد الاستمرار، لكن بأصل هذه الجملة لا تفيد إلا ثبوت شيء لشيء. وهذا يعني نحتاجه عندما نقول لك هذه الجملة ماذا أفادت. تقول أفادت إثبات الاجتهاد لمحمد فقط، لم تفد استمرارا. فهذه هي الجملة الإسمية. أما الجملة الفعلية فتفيد حدوث الحدث في زمن مخصوص، في زمن معين، مع الاختصار، مع الإيجاز. فلو قلنا مثلا طلع الفجر، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. ما نوع الجملة؟ جملة فعلية. نقول طلع الفجر، لقد أثبتنا الطلوع للفجر، حدث حدوث الطلوع للفجر في الزمن الايه؟ في الزمن الماضي. او نقول نحن الان نشرح درس الخبر ونشرح اغراض الخبر، فهذا يفيد الحدوث في الزمن الحاضر. او نقول مثلا سنصلي ان شاء الله المغرب حين يؤذن له، فهذا يدل على حدوث الحدث في المستقبل. تفيد الحدوث في زمن معين مع الاختصار. صحيح، لأن هذه جملة مختصرة، فبدلا من أن تقول إن الفجر قد طلع في الزمن الماضي هكذا، تقول طلع الفجر. لكن السؤال، هل تفيد الجملة الإسمية استمرارا؟ نقول بأصلها لا تفيد، لكن يمكن أن تفيد الاستمرار إذا ضمت قرائن أخرى لهذه الجملة. السؤال، متى تفيد الجملة الإسمية الاستمرار؟ نقول هي لا تفيد استمرارا بذاتها، وإنما تفيد الاستمرار إذا ضم إليها قرائن تدل على الاستمرار. يبدو أن سؤالا يلح على أذهاننا الآن، اضرب لنا مثالا على جملة اسمية تفيد الاستمرار. نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى وإنك
لعلى خلق عظيم.
هذه جملة اسمية طبعا دخلت عليها ايه ان، لكن هي في اصلها جملة ايه اسمية.
انك لعلى خلق عظيم اثبتت الخلق العظيم الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اثبتته له للمخاطب، لكنها افادت الاستمرار بقرينة المدح. يبقى الذي جعل هذه الجملة تدل على الاستمرار هو قرينة الايه المدح. أتذكرون الحال والمقتضى؟ قلنا المدح يقتضي الايه الإطناب، هنا أيضا المدح بهذه الجملة دل على الاستمرار، دل على الاستمرار. لكن الجملة الإسمية التي تفيد الاستمرار هي الجملة الإسمية تفيد الاستمرار. لو قلنا محمد مجتهد، أين الخبر؟ هذا خبر نوعه مفرد، خبر مفرد ليس جملة ولا شبه جملة. طيب محمد خطه جميل، أين الخبر؟ جميل. وهذا الخبر نوعه جملة اسمية. طيب محمد يحب القراءة، أين الخبر؟ الجملة التي نتحدث عنها وأنها تفيد الاستمرار بالقراءة هي الجملة الأولى والجملة الثانية، وليست الجملة رقم إيه؟ ثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الجملة التي خبرها جملة فعلية تفيد الاستمرار بدون قراء، لأن الخبر فعل إيه؟ فعل مضارع. إذا نقول متى تفيد الجملة الإسمية التي خبرها مفرد أو خبرها إيه؟ جملة إسمية الاستمرار. نقول تفيد الجملة الإسمية التي خبرها مفرد أو خبرها جملة إسمية الاستمرار إذا ضمت إليها إيه؟ قرينة إيه أخرى تفيد الاستمرار. أما الجملة الفعلية تفيد أيضا حدوث في زمن معين مع الاختصار طلع الفجر. وهذه الجملة طلع الفجر فيها الفعل إيه؟ ماض. الفعل ماض، الفعل ماض. قد تكون الجملة فعلية فعلها ماض وتنضم إليها قرينة فيدل الفعل على الايه على الاستمرار. يبقى أيضا نفس السؤال على الجملة الإسمية، متى تفيد الجملة الفعلية الاستمرار؟ إذا ضم أو ضمت إليها قرائن تدل على الاستمرار. كأن نقول مثلا قرأ فعل ماض، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة بالأعلى والغاشية مثلا، فالفعل هنا قرأ ماض، لكن الجملة دلت على إيه؟ على الاستمرار. أو حين تقول مثلا تسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء وقبل الصلاة، فهذه جملة فعلها فعل إيه؟ ماض، دلت على حدوث الحدث في الزمن الماضي، لكنها أفادت إيه؟ الاستمرار أنه كان يستمر على إيه؟ ذلك ويداوم على إيه؟ ذلك. ما الذي جعلنا نقول إن الجملة تدل على الاستمرار؟ القرينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على إيه؟ يحافظ على هذا. الأمر ببساطة الجمل الخبرية التي يصلح أن نقول فيها جملة صادقة أو جملة كاذبة، هذه الجمل إما أن تكون اسمية تفيد ثبوت شيء لشيء آخر، وإما أن تكون فعلية تفيد الحدوث، حدوث الحدث، تفيد حدوث الحدث في زمن معين باختصار. هل تفيد الجملة الاسمية الاستمرار أحيانا؟ نقول نعم إذا ضمت قرائن إليها، بشرط أن تكون الجملة الاسمية خبرها يكون خبرها مفردا أو يكون جملة اسمية. الجملة الفعلية إذا ضمت إليها قرائن كالمدح والذم وغير هذا أيضا قد تفيد تفيد استمرار. قبل أن نكمل الدرس نريد أن نتدرب سويا على الأسلوب، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، حتى يسهل عليك هذا الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والتعجب، هذه أساليب إنشائية. أما الخبر فهو إما جملة اسمية أو جملة جملة فعلية. طيب لو مثلا قال حكيم لابنه يا بني تواضع لقومك يحبوك، ما نوع هذا الكلام؟ نحدد الجمل. قوله له يا بني هذا أسلوب أو يعني هذا إنشاء، هذا إنشاء. طيب قوله له تواضع لقومك يحبوك هذا إنشاء، نعم. طيب عندما يقول له لا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، إنشاء، جميل. طيب احترم كبيرهم وارحم صغيرهم، هذا إنشاء. طب لو قلنا عدد الطلاب اليوم في المعهد كبير، عدد كبير، حضر الطلاب اليوم بكثرة في المعهد، هذا أسلوب خبري، جميل. لو قلنا العلم نور، الصدقة برهان، هذا أسلوب خبري. إذن أنت تستطيع بسهولة أن تفرق بين الخبر وبين الإنشاء. تدريبات أخرى أيضا عشان يعني نثبت في أذهان إخواننا الفرق بين الخبر والإنشاء. طيب قال عبد الحميد الكاتب يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب، تنافسوا يا معشر الكتاب. فقوله تنافسوا، جميل. طيب قال عبد الحميد الكاتب تنافسوا يا معشر الكتاب، احنا قلنا ان هذا امر والامر انشاء. تنافسوا يا معشر الكتاب، هذا نداء، هذا انشاء. تنافسوا في صنوف الاداب وتفهموا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم. هذه الجملة إنها يعني إن العربية، وقال نفاق ألسنتكم، إن العربية نفاق ألسنتكم، هذه جملة خبري. ثم أجيد الخط، هذا إنشاء. إنه حلية كتبكم، يعني إن الخط حلية الكتابة، هذا إيه؟ هذا خبر. وهكذا يعني يمكن أن تفرق بين الخبر والإيه؟ الخبر والإنشاء. هنا يعني استدراك بسيط، إن نحن نقول إن الخبر يصلح فيه أن تقول صادق وإيه؟ وكاذب، لكن هذا بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم. فهل يصلح أن تقول مثلا في جملة قرآنية هذا صادق وهذا كاذب؟ يعني مثلا عندما نقول إن ربك لبالمرصاد، هذا خبر، لكن لا تقول، لأنه يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. في أقوال الله سبحانه وتعالى كلها إيه؟ صادقة. كذلك في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، هذا خبر. لو سألناك لماذا هو خبر، هل تكون الإجابة لأنه يصلح أن يقال فيه صادق أو كاذب؟ لا، هذا كلام الصادق. والعكس فيما قال مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة، فلو قال هو نبي فهذا كلام، ما نوعه؟ خبر، نوعه خبر، لكن هذا كلام كذب، كلام كذب. تتكون جملة الخبر من ركنين أساسيين، وهذا جواب على السؤال مما تتكون جملة الخبر، جملة خبرية. نعم، الجملة القرآنية إن ربك لبالمرصاد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أسلوب خبري، أسلوب خبري. هو طبعا يعني يقولون إن الخبر إن عكسه الإنشاء، والإنشاء هو أسلوب أو جملة ينشئ لها المتحدث غرضا غير الغرض الأساسي لها. فمثلا الأمر غرضه الأساسي الإلزام، عندما نقرأ في القرآن أقم الصلاة، هذا أمر غرضه الإلزام، لكن أنت قد تستخدم الأمر لغير الإلزام، تستخدمه للنصح، تستخدمه للتعجيز أو التحدي، فهذا إنشاء. أما الخبر هو الذي يلقيه المتحدث إلى المخاطب، إما لإفادة المخاطب بمضمون الكلام أو بلازم الفائدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالجملة القرآنية لا تخضع لقولك إيه يصح أن تقول إيه صادق أو إيه أو كذا. كما يعني نقول في النحو مثلا شكرت الله، أعرب يا بني لفظ الجلالة، نقول له ابعد أن تقول مفعولا إيه به. فكذلك أيضا عندما تأتي جملة خبرية في القرآن الكريم، هذا خبر، هذا خبر، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا، هذا خبر، لكن لا تقل يحتمل الصدق والإيه والكذب. فالقرآن لا يحتمل إلا الإيه الصدق، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لا يحتمل إلا الإيه إلا الصدق. يقولون مثلا شكرت الله، يقولون اللفظ منصوب على المفعولية، اللفظ منصوب على المفعولية. لاحظوا أننا في درس البلاغة ولسنا في درس النحو. ثم نقول أيضا اعلموا بهذا أن العلوم تأخذ من بعضها، وإنما هذا الفصل فقط ليسهل التعلم، وإنما علوم العربية كما تعلمون كلها يعني علوم بينها وبين بعضها صلة، بل علوم الشريعة، يعني نحن في النحو نستخدم نفس المصطلحات التي يستخدمها الفقهاء، فنقول النصب هنا واجب والنصب هنا جائز وهكذا. وفي البلاغة كما ترون نحن نتحدث عن جملة اسمية وفعلية ومبتدأ وخبر وغير هذا، بل سترون أن النحو ضارب في البلاغة عندما نشرح لكم يعني هذا. نريد أن نتحدث الآن عن أركان الخبر، أركان الخبر، أركان الخبر. لو وقعت تحت يديك جملة خبرية أو خبر، فالخبر يتكون من ركنين، يعني يحسن بنا لو قلنا ركن الخبر مسند إليه، ومسند أحيانا المسند إليه يسمى المحكوم عليه، وهذا يفيدنا في علم الأصول المحكوم عليه، وأحيانا يسمى المسند المحكوم به، المحكوم به. فلو قلنا مثلا هذه جملة، قام زيد، نرجع إلى الوراء، هذا كلام عربي، ما نوعه؟ خبر، خبر. ما نوع هذه الجملة؟ جملة فعلية، جملة فعلية أفادت الحدوث في زمن معين باختصار. قام زيد، هنا أثبتنا شيئا لزيد، وهو مسند إليه هو زيد، وأسندنا إليه القيام الفعل قام، يبقى قام زيد. طيب الجو معتدل، المسند إليه هو الجو، وقد أسندنا إليه أو حكمنا بالاعتدال عليه، فالمحكوم به هو كلمة معتدل. يبقى أي خبر لابد أن يكون فيه مسند إليه ومسند أو محكوم به، بل ليس الخبر وحده، بل الخبر والإنشاء أيضا. فعندما نقول تنافسوا يا معشر الكتاب، فإن المسند إليه هو الضمير واو الجماعة، وقد أسندنا إليه التنافس، ولكن لأننا ندرس الخبر في هذا الدرس في هذه الحصة، نقول إذا كان عندنا خبر فسنجد في الخبر مسند إليه ومسند. لاحظ أن المسند إليه في الجملة الأولى فاعل، وأن المسند إليه في الجملة الأولى مبتدأ. وهذا يجرنا إلى سؤال، ما مواضع المسند إليه ومواضع المسند؟ مواضع المسند إليه ومواضع المسند. المسند قد يكون الفعل التام. لاحظ معي أننا سنتحول إلى إيه؟ إلى دراسة النحو. فعل تام، فعل تام، هذا عكس الفعل الناقص، ليس كان ولا إيه أخواته، فعل تام. فلو قلنا مثلا نجح أخي أو ابني في الامتحان، هذه جملة كلام عربي، ما نوعه؟ خبر، خبر، يبقى لابد أن يكون فيه مسند، ومسند إيه؟ إليه. المسند هو الفعل إيه؟ نجح، وهو فعل تام. أما المسند إليه، أسندت النجاح لمن؟ لكلمة إيه؟ ابني. جميل. أن يكون المسند، المسند يكون المبتدأ المكتفي بمرفوعه أو بفاعله، بمرفوعه أفضل. هذا نحو. إن شاء الله نأخذ اسم الفاعل العامل عمل فعله، واسم المفعول العامل عمل فعله، وصيغة المبالغة العاملة عمل فعلها. لكن لو كانت جملة هكذا: أقائم زيد، هذا مبتدأ، والمبتدأ في مثل هذه الجملة لا يأتي له خبر، وإنما يتم المعنى بمرفوعه. المرفوع هنا فاعل. هذه جملة هكذا تركيبها حتى نأخذها في النحو: هذا مبتدأ اكتفى بمرفوعه. فماذا أسندنا في هذه الجملة؟ أسندنا كلمة قائم، والمسند إليه كلمة إيه؟ زيد. جميل. طيب المبتدأ الذي له خبر، نقول محمد نشيط، هذا مبتدأ وله إيه؟ وله خبر. المسند هنا النشاط، والمسند إليه هو محمد. جميل. طيب ما أصله المبتدأ؟ نحن ندرس كان وأخواتها، وإن وأخواتها. فلو قلنا مثلا إن الصلاة نور، هذا اسم إن، وهذا خبر إن، وكان قبل دخول إن عليها مبتدأ وإيه وخبر. يبقى المسند هنا النور الخبر. نعم، أو العكس، أنا بعكس، أنا بتكلم على إيه؟ المسند. يبقى المسند هنا النجاح الفعل التام، والمسند هنا المبتدأ المكتفي بإيه؟ بمرفوع. المسند هنا الخبر. وسماعي الأذان هو اللي لخبط ده. محمد نشيط، هو ده، هذا خبر، وهذا أيضا ما كان أصله الخبر، وإنما صار إيه؟ خبرا لإن. كما لو قلت مثلا كان الجو معتدلا، هذا كان خبرا لمبتدأ، ولكن لما دخلت عليه كان صار خبرا لكان. طيب المسند إليه هذا تفهمه من هنا. المسند إليه الفاعل. ألم نقل نجح ابني؟ من الذي نجح؟ ابني. فقد أسندت النجاح أو حكمت بالنجاح على الفاعل هنا ابني. لو قلنا مثلا سافر علي، فأسندنا ماذا؟ أسندنا السفر. فما المسند إليه؟ لو أردنا أن نعرب عليا فهو فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. كذلك نائب الفاعل في الجملة التي لم يسمى فاعلها. فلو قلنا مثلا ضرب اللص أو سرق البيت، المسند هو الضرب والمسند إليه اللص، كيف تعرب كلمة اللص؟ نائب إيه؟ فاعل، نائبا عن الفاعل. طب إذن اللص هذا مسند إليه، نائب فاعل. قد يكون المبتدأ الذي له خبر، الله أكبر الله أكبر، المبتدأ الذي له خبر، كأن تقول مثلا القرآن دستورنا، هذا خبر. ما نوع الجملة؟ اسمية فيها مبتدأ وخبر، المبتدأ هو القرآن، هذا مسند إليه، فماذا أسندت إليه؟ كونه دستورا. وما كان أصله المبتدأ كاسم إن الحياة كفاح، هذا مسند إليه، وكفاح مسند، أو كانت الحديقة منسقة، فكانت الحديقة، الحديقة اسم كانت، وكان في الأصل مبتدأ، والمسند هو كلمة منسقة. نعم نعم نعم، بس هو هنا ما احنا قلنا ايه؟ ما قلنا المواضع دي المسند والمسند اليه ليس خاصا بالايه؟ بالخبر، وانما نحن ندرس الخبر، درس اليوم هو الخبر، لكن سواء كان خبرا او انشاء فلا بد ان يكون الكلام فيه مسند ومسند ايه؟ اليه. يعني هنا تنافسوا، هذا خبر أم إنشاء؟ إنشاء، فيه مسند ومسند إليه. أما المسند إليه فهم الجماعة، واو الجماعة الضمير. طب ما المسند؟ تنافس، الفعل إيه؟ تنافس. قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نطبق على يعني هذه القضية، وهي قضية أن تستطيع أنت أن تستخرج من الكلام المسند والمسند إيه إليه. صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن مسند إليه، وأنا كتبت إيه؟ طيب نجيب تدريبات على المسند والمسند إيه إليه، لأن هذا مهم. طيب طيب لو قال الشاعر الرزق والحرمان مجراهما، الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر، فاصبر إذا الدهر نبى نبوة فجنة الحازم أن يصبر. هذا كلام سهل مفهوم المعنى. الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر. المطلوب منك أن تستخرج الخبر ثم تبين المسند والمسند إليه في الجملة. البيت الأول نعم هذا خبر، الرجل يعلمك فيقول لك الرزق والحرمان ما لهما مجراهما بما قدر الله وما قدر. هذه جملة، ما نوعها؟ جملة خبرية، خبر، هذا خبر. ما نوع هذه الجملة من ناحية النحو؟ جملة اسمية. نعم، إذن فيها مبتدأ وفيها خبر. ما المبتدأ؟ الرزق. هذا مسند أم مسند إليه؟ الرزق والحرمان هذا مسند إليه. وأين المسند؟ إن مجرى الرزق والحرمان بما قدر الله وما إيه؟ وما قدر. هذا هو الخبر، فهذا هو المسند إليه. ننتقل إلى البيت الثاني. هذا هو المسند. نعم عذرته، هذا مسند إليه، يعني أسندنا إنه جريان الرزق والحرمان بقضاء الله وإيه وقدره، أسندنا هذا المعنى إلى إيه؟ الرزق والحرمان. طيب، فاصبر إذا الدهر نبى نبوة. هذا إنشاء صحيح، هذا إنشاء، أمر إنشاء. طب ماذا، أين المسند والمسند إليه في قوله اصبر؟ اصبر أنت، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. الفاعل هو المسند إليه، إذن المسند إليه الضمير المستتر وتقديره هنا إيه؟ أنت. طيب أسندنا إليه ماذا؟ ما الذي أسندناه إليه؟ الفعل إيه؟ اصبر. اصبر إذا الدهر نبى نبوة، هذه جملة انتهت، سيبدأ جملة جديدة فيقول فجنة الحازم أن يصبر. فجنة نعم هذا خبر، هذا خبر. ما نوع الجملة؟ جملة اسمية. جنة هي مبتدأ، جنة الحازم هذا مسند إليه، وأن يصبر هي المسند. تدريب آخر، تدريب آخر. الصلاة. طيب يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن كنا يعني كنا نأمل أن نكمل الدرس نكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.